الله معكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر. حتى الآن المشهد السياسي والتفاوضي والميداني يراوح، بل إنه يميل إلى السلبية بحد معين، والسبب أن حزب الله يرفض المفاوضات على المسار اللبناني، ويرفض البحث في تسليم سلاحه، ويرفض الخروج من تحت العباءة الإيرانية، بل يصر على ربط لبنان بمسار إسلام أباد. إنها السيادة المنتهكة التي باتت بحاجة إلى عملية إنقاذ عاجلة وجريئة، بدءاً بتطبيق القرارات الحكومية على خلفية القرارات الدولية، وبالطبع على خلفية الدستور واتفاق الطائف. فماذا تحمل الأسابيع المقبلة؟ وهل سيكون أيلول طرفه بالتصعيد مبلول؟ نناقش هذه العناوين مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية العميد يعرب صخر. أهلا وسهلا فيك عميد بلبنان الحر.
يسعدني وبيشرفني.
يا هلا فيك. رح نبدأ من مرتفعات علي الطاهر يلي تحولت لعنوان سياسي وعسكري متقدم بالفترة الأخيرة. حزب الله رافض يسلم الموقع للجيش اللبناني، وعشرات من عناصره محاصرين تحت الأرض. هل برأيك في ضوء أخضر لتنفيذ العملية والمعركة بس مسألة وقت؟
فعلا علي الطاهر تقدمت المشهد، لأنه بعلي الطاهر ترتبط ملفات كثيرة، حتى ملفات ليس فقط عسكرية وسياسية إن كان لأي من الأطراف، بل انتخابية كذلك. عسكريا علي الطاهر هي أهميتها في أنها تشكل البقعة القيادية المتقدمة لحزب الله، وخسارة علي الطاهر يعني خسارة أو قطع يد حزب الله كليا عن الجنوب اللبناني. لماذا؟ لأن علي الطاهر تتصل بإقليم التفاح وبمرتفعات جزين وجبل ريحان، وكل وهي حاكمة ومشرفة واستراتيجية تسيطر على كل المنطقة المجاورة وكل ما هو دونها. فإذا الانتهاء الأمر من علي الطاهر ينهي وجود وسيطرة وقيادة واليد الطويلة لحزب الله، أو خلينا نقول لحزب إيران في لبنان على كامل الجنوب اللبناني. يعني فقدان السيطرة على جنوب الليطاني وشمال الليطاني وما بعد شمال الليطاني.
إذا أمكن تحدثت عن حسابات انتخابية، يعني الانتخابات الإسرائيلية برأيك هل قد مأسرة؟
بالضبط، لأنه عسكريا هي ساقطة.
نعم.
أصلا القوات الإسرائيلية بعد قلعت شقيف وصلوا لعلي الطاهر وأصبحت مطوقة ومسيطر عليها بالنار، وأتت لحظة وقف إطلاق النار والضغط الأمريكي والدخول في لعبة التفاوض بعد أن أعلن لبنان الرسمي استعداده للتفاوض المباشر. أتى الضغط والأمر الأمريكي وأوقف الأمور عند هذا الحد، وإلا كادت إسرائيل أن تستولي على علي الطاهر من فوق الأرض ومن تحت الأرض. عندما نقول علي الطاهر هي نصفها فوق الأرض، هي السيطرة غير مباشرة، إنما السيطرة المباشرة تكون ما فوق وما تحت الأرض، وما أدراكي ما هو تحت الأرض. لذلك الإسرائيلي في هذه الفترة بعد أن لمس شيئان، حالة التمنع الحزب اللهوي والحالة الرفضية التامة إن كان بالمفاوضات أو إن كان بتسليم السلاح، وحالة السلطة اللبنانية بعدم تمكنها من فرض إرادتها على هذا الحزب. هذه كلها ذرائع بيد نتنياهو لكي يخف الضغط الأمريكي عنه، وهلأ بنحكي عنه كيف بدأ الضغط الأمريكي كذلك يخف. لذلك يتحين نتنياهو الفرصة الانتخابية المناسبة، جواب على السؤال، لاقتحام علي الطاهر بضربة نهائية، وهذه قد تستغرق ليس فقط ساعات بل قد تستغرق أيام، إنما يتحين الفرصة الانتخابية التي تناسبه. نعم.
عميد، ماذا بعد علي الطاهر برأيك؟ تحدثت أنه كمان بجزين، يمكن حكي أنه وصولا للبقاع،
نعم.
ممكن هالأنفاق تكون واصلة، ممكن إسرائيل ترجع تعمل عمليات معينة. شو بعد علي الطاهر، وين برأيك؟
علي الطاهر مثل ما قلنا هي عقدة الوصل ما بين شمال وجنوب الليطاني، لبل هي المكمن الذي منه يمتد حزب إيران إلى مناطق كثيرة شرقا وغربا وشمالا، شرق يعني الريحان وارتفاع جزين وأقليم التفاح، وغربا شرقا غربا نحو النبطية ودير الزهراني والمصيلح ومناطق كثيرة بحاجة لخريطة، وكذلك شمالا أو شمال شرق قد تصل إلى حدود البقاع الغربي. هذه المنطقة الاستراتيجية فعلا هي لمن يأخذها هو يستحكم بهذه المنطقة بكاملها، شمال وجنوب الليطاني. أعود وأكرر، ما بعد علي الطاهر هو ما شرحناه، الامتدادات نحو هذه المناطق إن كان شرقا أو غربا أو شمالا أو شمال شرق أو شمال غرب وليس جنوبا. طبعا
حكي أنه إيران تريد مقايضة علي الطاهر بمضيق هرمز، هل رح تسمح أمريكا وإسرائيل بهذا الموضوع؟
يعني على قولة المثل، يا بادي للسخل بنخلي، شو هالحكي هذا؟ طبعا وين دور لبنان بدك تسأليني؟ ليش أنه التفاوض على علي الطاهر بده يكون ما بين إيران وأمريكا؟ وأصلا لبنان الرسمي قرر أنه يفاوض عن نفسه وعزل نفسه عن مسار إسلام أباد. فرح يجي هون، يعني هذا سؤال يستفز. لبنان الرسمي هو الذي يحكم أنه يجبر ويلزم ويخدع حزب إيران في لبنان لسلطة الدولة اللبنانية، ويستولي الجيش اللبناني على هذه المنطقة ولا ينقصه شيء الجيش اللبناني سوى الإرادة السياسية والأمر السياسي الواضح والقرار السياسي الواضح المعالم مكتمل الأوصاف. بهذه الخطوة يأخذها الجيش اللبناني أفضل من أن تأخذها إسرائيل، لأن الجيش اللبناني هذه أرضه وهذا ترابه وهذه
مهمته كمان.
يعني لا أظن، طبعا إيران تحاول أن تمارس الألاعيب الكثيرة، هي لأنه تبين ويبدو أن المعلومات تؤكد بعضها يوما بعد يوم، أو تؤكد الشيء أن في داخل علي الطاهر نعم هناك حرس ثوري وهناك قياديين وهناك شخصيات، ونعرف أنه بعد تحطم وخسارة حزب الله في الحربين الأخيرتين أصبح الحرس الثوري هو من يقود المعركة، ولأن علي الطاهر هو مركز القيادة المتقدم وغرفة العمليات من البنتاغون كان من الضروري أن يكون هناك قادة من الحرس الثوري. لذلك نرى أن إيران يهمها هذا الشيء. نعم.
وكمان إيران عميد بعد عم تستعمل لبنان كساحة نفوذ لإلها، لأنه كاليباف كشف عن استمرار تواصله المباشر مع المقاتلين بالصفوف الأمامية بلبنان.
فعلا، وهذا بيأكد الكلام، إن كان في ليس فقط علي الطاهر بل يعني عندما تنتهي العملية بعلي الطاهر سوف يصبح هناك عنوان آخر هو البقاع الشمالي، وكذلك هناك الأنفاق. يعني نستطيع أن نسمي البقاع الشمالي غرفة العمليات الأخيرة أو خط الدفاع الأخير أو القلعة الحصينة لحزب إيران في لبنان الأخيرة. لذلك ولأن حزب الإيرانيون بدأوا يمارسون الدور المباشر عبر هذا الحزب في لبنان، لذلك نرى هذا التمسك من قبل إيراني فيها. نعم.
كمان الأنفاق، مصادر أمريكية كشفت إن لا تقتصر على جنوب الليطاني بل تمتد لكسروان ولجبال وصولا للمختارة. هيدا شيء بيطلب من الدولة موقف كتير أقوى يمكن، أو موقف كتير حازم، لحتى نشوف شو ممكن تاخد خطوات عملية.
يعني الدولة اللبنانية مش بحاجة تجيها معلومات انه في انفاق هنا وهناك كي تتحرك. لا شك أن الدولة اللبنانية، لا شك أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، لا شك أن كافة يعني القرار الرسمي في لبنان يعرف في هذا الأنفاق، ويعرف أن لبنان السفلي مثل لبنان العلوي، هناك لبنان تحت لبنان، ليس فقط جنوب تحت جنوب، بل هناك عالم سفلي يعشقه هؤلاء الظلاميون، وهناك عالم النور والشمس فوق الأرض. لم نسمع أن الدولة اللبنانية تحركت بهذا الصدد. أولا دعيني مش من باب الانتقاد لكن من باب الاحترام، وزير البرستيج وزير الثقافة غسان سلامي اللي بينسي مع اليونسكو، شفناه راح على كسروان او على قلعه بعلبك، ما قالوا انه في انفاق تحت قلعه بعلبك؟ ما هذه كذلك من صلب عمل وزير الثقافه غسان سلامي مع كامل الاحترام. ما شفناه راح واستكشف على الاقل من باب رفع العتب، ما شفنا اجهزه الدوله تحركت، او يمكن تحركوا لكن لم يعلن، لانه بيستحوا أو بيخافوا يعلنوا عن نشاطاتهم، مثل ما كنا نشوف بالفترة عملية حصر السلاح والمراحل الأولى والثانية والثالثة، كنا نلاحظ كذلك بالمرحلة الأولى وقد تبين لاحقا أنها لم تتم بعد أن أعلن الجيش أنه مسيطر عمليا على الجنوب، عملياتيا على الجنوب، كان هناك منع للتصوير أو للدعاية أو لإبراز هذا النشاط على الإعلام ما يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب، مراعاة لخواطر هذا الحزب ولعدم كسر شعوره كما يريد رئيس الجمهورية. نعم.
كمان وول ستريت جورنال كتبت أنه إيران أرسلت مستشارين للعراق واليمن ولبنان، يعني إيران رح ترجع تحرك حزب الله وتورط لبنان أكتر وأكتر، فيما إسرائيل أعلنت جهارا أنه هي عم تستعد لتصعيد عملياتها بالجنوب. يعني إدمين على تصعيد،
يبدو إدمين على إسناد رقم 3، هذا هو ال... ويبدو أنه السلطة اللبنانية لم تتعلم من الإسنادين السابقين، إسناد غزة عدم أخذ العبرة منه أدى إلى إسناد طهران، وعدم معالجة الزيول أو نتائج إسناد طهران يبدو أنها سوف تودي بنا إلى إسناد رقم 3. ما توخزيني أنا هاللي شايفه، كان بإمكان السلطة اللبنانية ما بين الإسنادين الأول والثاني عندما قررت عملية حصر السلاح 5-7 أغسطس وفي 2 أدار أو قبل 2 أدار، كان بإمكان السلطة اللبنانية بعد أن قررت عملية حصر السلاح أن تنجز شيئا أو أن تخضع، أنا أردد وأكرر وأشدد على هذه الكلمة، أن تخضع حزب إيران لإرادة السلطة اللبنانية، فإذا به قد تمرد عليها وعصى أمرها وركب على كامل الجمهورية وشن الإسناد طهران رقم 2. إذا لحد هلأ كذلك من الخطأ الثاني ما تعلمنا كسلطة لبنانية من الخطأ الثاني لتجنب وتلافي الإسناد رقم 3، فنحن ذاهبون لإسناد رقم 3، لأنه هذا الحزب بعلة وجوده ووظيفته الأصلية هو أن ينفذ ما يأتيه من الشرق، هو أن هذا الهواء المسموم الآتي من الشرق هو الذي يديره ويحركه، وعجز ويستغل، وأعود وأشدد، عجز وتراخي السلطة اللبنانية مع في التعامل معه. نعم نحن مقبلون على هذا الشيء، خصوصا أن كل ذلك يعطي الحجج لنتنياهو، تمنع حزب الله، تمنع حزب إيران في لبنان، الحالة الرفضية الدائمة إن كان للتفاوض أو لتسليم السلاح، وعجز السلطة اللبنانية عن اتخاذ أي شيء، خطابات كثيرة وقرارات كثيرة ومهمة وتاريخية لكن تنفيذ صفر، لا بل خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء، هذه كلها ذرائع لدى نتنياهو كي يقول لترامب تفضل أنت تمنعني، أنت تلجمني، أنت تكبحني، والأمور تتفاقم ولا بد من معالجتها، والآن وقت علاجها. نعم.
في مصلحة انتخابية لنتنياهو باشتعال واسع، وكمان يحكى كتير أنه المنطقة من لبنان لإيران بهالثلاث أشهر يلي جاي رح تكون فترة حبلة بالمخاطر وبالمفاجآت.
نعم، جبهة الشرق يعني هون هلأ سياسياً وتفاوضيا صحيح لبنان الرسمي نجح أنه يفصل نفسه عن المسار الإيراني الأمريكي، لكن تعثر المسار التفاوض الأمريكي والعقيدة الإيرانية بالتمسك بخطوط الدفاع في الإقليم ومنها حزب الله، حزب إيران في لبنان، والحوثية والحشدية وقيسي على ذلك التمسك بهذه الدوائر الدفاعية لكي يبقى نفوذها في الإقليم، يعني تتخلى عن النووي ولا تتخلى عن هذه الأذرع. فإذا هي لديها مهمة أخيرة، وأنا برأيي سوف تكون إذا اندلعت أو شنت الحرب ستكون الحرب الأخيرة التي تغير وجه إيران. هذا كله صحيح مثل ما قلت لك أنه مفصولين سياسيا تفاوضيا، لكن ميدانيا وعسكريا متصلين. شطرتنا نحن كيف نجنب حالنا، لكن مش قادرين الظاهر. طبعا هذا كله مرتبط ببعضه. أنا أرى أنه الجبهة الإيرانية، جبهة الشرق، مهما تفنن ترامب في الحصار والتشديد الحصار البحري والحصار الجوي، ومهما ابتكر من ذرائع وحجج لتجنب الحرب، لأنه تبين أن ترامب بطبعه كاره للحرب وهي آخر الخيارات عنده، لكن لن يحسم الأمر مع إيران ولن تخضع إيران إلا بالحسم العسكري. وهناك أسباب كثيرة ودواعي كثيرة تستطيع أن نفندها. أول شيء أن أمريكا تظن أنها تتعامل مع دولة طبيعية، يعني هناك أخذتني هلأ على موضوع حلو، موضوع واسع. يبدو أن الإدارة الأمريكية ليس لديها الفهم العميق بتعقيدات المنطقة وتركيبة هذا النظام وطريقة تفكيره. هذا النظام يخاف من إسرائيل ولا يخاف من أمريكا، لأن إسرائيل تعرف مكامن ضعف هذا النظام وهي متغلغلة فيه وتعرف كيف تداويه. أمريكا يظهر أنها تغلب التفاوض بظنها أنها تتعامل مع دولة طبيعية، لكن بممارسات الإيرانية يبدو ويتأكد يوما بعد يوم أن هذه عقلية ميليشياوية وقراص عقلية قراصنة تتحكم بأداء السياسي والعسكري لهذا النظام. وكذلك نقطة تانية، هذا النظام كذلك تظن أمريكا أنها بهذا الضغط الشديد والخنق الاقتصادي البالغ سوف ترغم إيران، لكن هذا يؤثر على الشعب الإيراني ولا يؤثر على النظام. هذا النظام لديه المليارات المكدسة ولديه طرق التهريب والتموين، يستطيع الصمود سنوات. سوف يأتي اليوم أو سوف تأتي اللحظة وتدرك الإدارة الأمريكية أنه لا خلاص مع إيران إلا بالحسم العسكري، وهذا موضوع طويل فينا نحكي.
عميد، تحدثت عن الأزرع الإيرانية بالمنطقة، ما بتعتبر أنه ما بقى إلا حزب الله من أزرعها؟ يعني الحوثيين والحشد الشعبي بالعراق عم بيتم أكتر وأكتر شوي تقليص نفوذها تجاههم.
نعم، الحوثية تعرضت لضربات كثيرة مثل حزب الله، ضربات إسرائيلية وضربات أمريكية بنتذكر لمدة شهر، لكن لم يتم القضاء نهائيا عليها. وكذلك لا ننسى عاصفة الحزم كذلك التي كانت تعالج لها. يعني نعم، الحوثية دون الدخول بالتفاصيل أكثر أصيبت بالتصدع، لكنها لا تزال قائمة. يجري الآن التعامل معها وقد تنجح العملية. في العراق الحشد هناك يبدو أن هناك قرار سياسي جريء أجرأ من القرار السياسي في لبنان. رئيس الوزراء العراقي أعلن وألزم نفسه بتاريخ 30 سبتمبر وحتى قال حتى لو كلفني هذا الأمر حياتي فأنا ماضي فيه في عملية نزع سلاح كافة الميليشيات الإيرانية. يعني يتم احتواء هذا الشيء في العراق وفي اليمن، لكن معك حق، في لبنان لم يتم احتواء هذا الشيء أو إخضاعه لسيطرة الدولة اللبنانية. لم نلمس أي إجراء يكبح جماح هذا الحزب، ولم نلمس أي صوت، يعني باستثناء رئيس الحكومة وبعض الوزراء السياديين وأولهم وزير الخارجية رجي، الباقين من رئيس الجمهورية والباقين يبدو أن هناك انقسام سياسي، ويبدو أن هذا الجزء الباقي وهو الغالب الأعم الذي يعني لا يزال يداري إذا أمكن القول حزب الله، وعله أنه يتلبنن، لكن يبدو هذا قصر نظر، ولن نتعظ من التجارب الكثيرة السابقة التي تثبت أن هذا الحزب غير ممكن لبنانته، وفهمت أمريكا قبل أن نفهمها نحن. البارحة وزارة الخارجية الأمريكية أو الدوائر الخارجية الأمريكية أعلنت أن هذا الحزب هو حزب إيراني بحت، يتم يتصل بكل وشائجه، وظيفته وعضويته وفي كل ما يملك بإيران، فأصبحت إيران تقول أنني أتعامل مع هذا الحزب كأنني أتعامل مع بنية عسكرية إيرانية في لبنان. الأمريكان بلشوا يفهموها ونحن بعد ما فهمناها، يا حسرتي.
عميد، في حال انعقدت الجولة الثامنة من المفاوضات بعد ما في شيء أكيد، هل الدولة رح تقدر تقدم ضمانات قابلة للتحقق، أم الوفد رح يرجع على طاولة المفاوضات بنفس المطالب؟
أولا لا شك أنه مسار التفاوض هو المنجاة الوحيدة للبنان، رغم أنه ضعيف، ورغم أنه لم يؤدي إلى النتائج الملموسة،
أو بطيء،
ورغم أنه السلطة اللبنانية أو الوفد اللبناني في الموقف المحرج الضعيف بسببين، بالسبب الإسرائيلي وبالسبب الحزب اللهوي. كان موقفه ضعيف، يعني كان بخمس قرى بالحرب السابقة، أصبحنا بالحرب الثانية يعني 700 كيلو متر مربع محتل مباشرة، ومثلها محتل غير مباشرة جهة شمال وجنوب الليطاني. موقف لبنان ضعيف، لكن ليس بإمكان لبنان إلا التمسك بهذا المسار، لأنه هو الوحيد الذي يجنبه تطور الحرب. نعم، وبسبب هذا الشيء تلقفت أمريكا هذا الأمر، بعد أن كانت سابقا إذا قيل لها لبنان يقول غير الموضوع، الآن أصبح لبنان في الاهتمام، في عين الاهتمام الأمريكي، رعت هذا الاتفاق وضمنته، فعلينا التمسك به مهما كانت، لكن علينا أن نقوم ببعض الواجب، ببعض الواجب. نعم، يعني بيروت منزوعة السلاح، أين أصبحت؟ أليست بيروت منزوعة السلاح المنطقة التجريبية الأهم قبل أن تكون فرون وصريفة وزوتر الغربية؟ وأصلا زوتر الغربية وفرون وصريفة مهما كانت فيها جيش إسرائيلي أو ليس فيها جيش إسرائيلي، أو محتلة مباشرة أو محتلة غير مباشرة، فلتكن يعني لا تتجاوز 20 كيلومتر مربع. الحزب الذي سبب احتلال هذه المساحة التي تكلمنا عنها، على قدر الإمكان ولو شبر واحد تم تحريره بمنطقة تجريبية، بمنطقة تخريبية، بمنطقة اختبارية، مهما كان الأمر ومهما كانت المسميات، هذا المسار هو الوحيد حتى لو بدأنا بخطوات السلحفات. وكذلك أليست علي الطاهر هي، عودا على بدء، يعني هي المنطقة التجريبية المثالية؟ لو أن هذا الحزب لمس الوهرة والهيبة عندها الدولة اللبنانية، كان سلمها علي الطاهر أشرف من أن تستلمها إسرائيل. هو لا يزال يرفض تسليمها للدولة اللبنانية، وهي برأيي أفضل وأهم منطقة تجريبية، يعني بتبخع نتنياهو وبتبخع إيران وبتبقى الجميع، وتثبت أن الدولة اللبنانية تستطيع عمل شيء، لكن لا نزال بانتظار المنطقة التجريبية الأهم وهي بيروت منزوعة السلاح. فإذا لم يتحقق لا هنا ولا هناك، فكيف نستطيع التقدم للأمام؟ وهذا ما بدأت أمريكا تمتعض منه، وهذا شيء خطر، وبدأت تنحرف لصالح إسرائيل أكثر من صالح لبنان، وبدأت ترخي قبضة الضغط على إسرائيل، وهذا كذلك شيء خطير. والسبب ليس فقط حزب إيران في لبنان، السبب هو أداء السلطة اللبنانية المتسم بهذا التراخي كله.
يعني الدعم الأمريكي لاتفاق الإطار، قديش شايفين في جدية والتزام أمريكي؟ ما رح يبقى بالوتيرة نفسها برأيك إذا بقي هيدا الواقع هيدا استقرار؟
طبعا إذا بقي هذا السلوك وهذا الإداء من السلطة اللبنانية وهذا الانقسام السياسي، سوف تترك أمريكا لإسرائيل أن تتولى هي الأمر. علينا أن نستدرك هنا مكمن الخطورة، هذه الأيام خطيرة، علينا أن ننتبه. بدل زيارات إلى إلى البابوية وزيارات إلى هنا وزيارات إلى هناك، يجب أن يكون هناك حالة انعقاد دائم لمجلس الوزراء مجتمعا على رأسه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وأن يكون هناك رأي واحد. نحن نمر في منطقة، في فترة انتقالية حاسمة خطيرة أظن برأيي، لأن أمريكا بقرارها البارحة بتصنيف هذا الحزب أنه إرهاب، مع أنه مصنفته من عشرات السنوات إرهابي، وهناك 60 دولة وصنفت هذا الحزب إرهابيا حتى الآن، وأخرى على الطريق لأنها تصنف بعضه بجناح العسكري وبعضه بجناح السياسي. نحن كلبنان، السلطة اللبنانية صنفناه إرهابيا وأنه خارج عن الشرعية وخارج عن القانون، وأنه محظور بأجنحته الأمنية والعسكرية والمالية. أتت أمريكا البارح لتقول لنا بل وسياسيا لا يجب أن يكون محظورا. فإذا علينا أن نلتفت ونراعي التغيرات وهذا التحول في الموقف الأمريكي الذي يخدم إسرائيل ولا يخدمنا. علينا أن نلاقيه وعلينا أن نفعل بعض الشيء، أعود وأكرر بعض الشيء، إن كان في إثبات وجود هذه السلطة لكي تندفع أمريكا مرة ثانية وتضغط على إسرائيل للاتجاه في روما رقم 3 أو رقم 4 نحو مناطق تجريبية ثانية وثالثة ورابعة.
عن روما والزيارة رئيس الجمهورية كمان، يعني بهيدا التوقيت اليوم وقدام هم الدعم الفاتيكاني للمسار يلي ماشيين فيه، إن كان بالمفاوضات ليرجع كمان يصير في جولة تانية، وحكي كمان أنه عن دور إيطالي بالمناطق التجريبية بالإشراف والتحقق بالمناطق التجريبية.
لا شك، أنا أخذتها على سبيل النغز يعني، نعم. إذا أمكن القول، ما بعرف شو بدي لقي تعبير ثاني، أنه نحن بلبنان بفترات مصيرية حاسمة يجب أن يكون هناك نشاط، خلية نحل سياسية تخرج بقرارات مهمة تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأننا مقبلون على مقاطر. هذا أنا قصدي. طبعا لا شك أنه روما والبابوية هي الحاضنة للبنان الرسالة، وهي الداعم المعنوي الأهم، وهي التي منها ينطلق إشعاع نحو في مختلف الاتجاهات ليساعد لبنان. وطبعا لأن إيطاليا كذلك هي مزمع أنها تكون في القوى متعددة الجنسيات مع البريطاني ومع السويسري ومع الأندونيسي، يجب أن يكون هناك حراك، لأن اليونيفل انتهى أمره. يعني اللي عم بيطالبوا انه بعودة اليونيفيل هذا مثل ضحك على اللحى يا اخي، عم بيطالبوا. ليه ما طلبتوا قبل وقت صدر القرار دولي، صدر قرار دولي
بان باخر العام
بانتهاء وظيفة تنتهي هذه اليونيفيل. لا شو عم تتعنتروا هلا؟ كان لازم تتعنتروا قبل اولا، ثانيا هلا انسوا، ركزوا على قدرة الجيش اللبناني وهو قادر، ركزوا على وظيفة الجيش اللبناني وهو يستطيع، ركزوا على القوة متعددة الجنسيات الثانية ترعاها أمريكا وتكون هي، لأن أمريكا ألزمت نفسها في عملية التحقق، التزام إسرائيلي بالانسحاب بالضغط الأمريكي والتزام لبناني بالانتشار مكان الانسحاب فوق الأرض وتحت الأرض، تنظيف ومنع عودة المسلحين من العودة إلى هذه المناطق التجريبية كي يتحقق ثالثا الأمريكي بواسطته مباشرة أو بواسطة هذه القوى المتعددة الجنسيات ويبصم على الشيء كي ننتقل إلى مناطق تجريبية ثانية وثالثة. هذا مغزى الحديث.
عميد يعرب صخر كمان في موقف أمريكي كان لافت ردا على نعيم قاسم أنه المناطق التجريبية هي المسار الوحيد لتحقيق السلام، وأنه نزع سلاح حزب الله جزء من هيدي العملية. يعني الموقف الأمريكي هالقد واضح.
نعم، يعني كل شيء بالمسؤولية الدولية هناك الحقوق والالتزامات. طبعا عندنا حقوق، انسحاب إسرائيلي، عودة النازحين، الإعمار، عودة الأسرى وكل ما يتصل بذلك، هذه حقوق. لكن أين الالتزامات؟ التزاماتنا هي حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، احتكار القوة، ولا تحتكر القوة إلا بنازع سلاح كافة الميليشيات، وأن لا تكون إلا هناك إلا بندقية شرعية واحدة هي بندقية الأجهزة الأمنية، وقد سماها القرار 27 نوفمبر 2024 على رأسها الجيش اللبناني، وليس فيها أي ذكر لأي منظمات. فإذا واجباتنا لنتلقى حقوقنا أن نؤدي بعض واجباتنا وأن نبدأ بعملية حصر السلاح، ولا ينقصنا شيء سوى النية والإرادة. ويبدو أن من في السلطة اللبنانية لا يزالون يعيشون في قوقعة الوصايات السابقة. نلاحظ أوتي لهذه السلطة اللبنانية كافة الدعم، كل أشكال الدعم الدولي والعربي والإقليمي والمحلي والشعبي، ولم تفعل شيئا. لماذا؟ يعني هذه عقدة ستوكهولم تحررت من السجان لكنها لا تزال متعلقة به. يعني يبدو أن هذه الدولة العميقة التي هو رئيسها نبيه بري وليس رئيس الجمهورية، يبدو أن هذه الدولة العميقة هي التي تمسك بتلابيب الجمهورية كلها. ويبدو كذلك من في بعض من في هذه السلطة هم عناصر من الدولة العميقة وليس الدولة الرسمية. لذلك أنا قلت هناك انقسام سياسي، وهذا مضر وضار ولا يبشر بالخير.
عميد، برأيك كيف تهزم هذه الدولة العميقة؟ يعني مش بس بالشعارات، باتهام الموظفين، بس تصير المؤسسات أقوى من الأشخاص، ساعتها منهزم الدولة العميقة.
أنا بشكرك على السؤال المهم. الدولة العميقة كي يتم تفكيكها يجب تفكيك كل الوظائف الأساسية التنفيذية الدرجة الأولى والثانية والثالثة في الدولة اللبنانية التي تسهم فيها عملية التعيينات. يعني في آذار 2025 عندما صدرت التعيينات الأمنية والتشكيلات القضائية والمناقلات الدبلوماسية والتعيينات الإدارية، لم نرى إلا أن هذه الدولة العميقة قد تعززت مواقعها وأضيف إليها ولم يتم تفكيكها، وكانت الفرصة الذهبية المناسبة التاريخية لكي يتم تفكيك الدولة العميقة بإجراء تعيينات تراعي النخب والكفاءات والسياديين والوطنيين اللي يتم تعيينهم على رؤوس هذه الأجهزة، إن كانت أمنية أو قضائية أو إدارية أو دبلوماسية أو مهما كان في كل أركان الدولة اللبنانية. هذا هو الفرصة الذهبية اللي فاتتنا. لا بل يبدو أن هذه من في هذه السلطة، وهذا يعزز قولي السابق وكنت متردد فيه، أن بعض وأبرز من في هذه السلطة هم خدم لهذه الدولة العميقة، يؤدون لها وعنها وهم منها وفيها ولها، أوتي بهم ولن ينقلبوا عليها للأسف.
إذا بدنا نحكي عن
بتوخزيني على الصراحة.
لا بالعكس، نحن منشجع هذه الصراحة. نحن بحوار حر.
تسلم.
رئيس مجلس النواب بآخر موقف له اعتبر أنه يلي بيتعرض له الجنوب لا يحتمل، وقال أنه واشنطن هي الدولة الوحيدة ورئيسها ترامب قادرين إلزام إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار، وعندها أنا بضمن انتشار الجيش بجنوب الليطاني. يعني صار الرئيس بري عم بيستنجد بالأمريكيين برأيك؟
هذا اسمه الكفر السياسي. يعني أقول لا إله وأنسى إلا الله. نعم، ما قاله نبيه بري صحيح، نصف الصحيح نصف الحقيقة. بعدنا عم نحكي بالحقوق والواجبات. ست جمانة، هذه حقوق صحيح مثل ما قال رئيس الجمهورية، عم يحكي رئيس مجلس النواب. لكن كذلك مثل ما تغافل رئيس مجلس النواب، عم يتغافل رئيس الجمهورية عن الالتزامات والواجبات. لذلك قلت هذا كفر سياسي. أنا أطالب بالحقوق العامة لبنان، بالانسحاب وعودة النازحين إلى آخره، لكن علي أن أقدم كي تتم مساعدتي في هذه الحقوق، علي أن أقدم واجباتي، وهي أن يبقى أن يكون لبنان خاليا من السلاح. يعني يا للغراب يا للأسف، بيحكي نبيه بري وبيحكي كذلك مثله بعض أركان السلطة التنفيذية وأخص بالذكر رئيس الجمهورية، ونرى البيانات. إذا لاحظنا بيانات عين التيني وبيانات أصرب عبدة تخلو دائما من هذه الالتزامات أننا ذاهبون لحصر السلاح وأن عملية نزع السلاح سائرة وأننا ملزمون وأننا كذا وكذا وكذا، كل بياناتهم خارجة نرى خالية من هذا الأمر، فقط تطالب بالانسحاب وعودة النازحين إلى آخره. نرى فقط رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام هو الصوت الجريء الواضح في هذا الأمر، لكن يد واحدة لا تصفق.
يعني بدنا حزم أكثر وتشدد،
بدنا سلطة تنفيذية
عملية على الأرض،
بدنا سلطة تنفيذية كاملة متكاملة، صوت واحد، رأي واحد، رجل واحد، نية واحدة، إرادة واحدة، تقرر قرار واحد وتذهب فورا إلى التنفيذ بواسطة أجهزتها التي هي انعكاس لها، هذا تنفيذي، هذا يقرر، هذا يصنع القرار، وهذا ينفذ ما صنع وما اتخذ من قرارات.
عميد، قبل كان التركيز ينصب على السلاح نفسه، أما اليوم فبيتجه لإعادة تشكيل البيئة يلي أنتجته وحمته طوال هالسنوات. السؤال، هل السلاح رح يبقى بالمرحلة المقبلة قادر يحتفظ بنفس الدور؟
السلاح أصلا لم يكن له دور إلا أن يكون مساندا لإيران، تبين يعني 7 أكتوبر غيرت كثير من وكشفت، أسقطت أقنعة وكشفت كثير من الوجوه، تبين أن هذا الحزب هو فلسطين مطية وليست قضية، أركز على هذا الشيء، وتبين أنه فقط لمصالح إيران ليرعى نفوذها كي بواسطته تمد أذرعها ونفوذها وتصل إلى المياه الدافئة في المتوسط. هذا هي وظيفته المجردة وبرهنت عليه الحربين الماضيتين. هذا ما تبقى من هذا السلاح وهذا التمسك وهذا الاستمساك والعض بالنواجد على هذا السلاح هو ليحافظوا على المكاسب السياسية في الداخل اللبناني ولكي يبقوا حالة الترهيب والإرهاب على كافة المكونات اللبنانية كي يبقوا متمسكين بمكتسباتهم لا بل ويزيدوها ويحافظوا عليها. يعني هذا ما تبقى من السلاح دوره هو للداخل اللبناني فقط لا غير، وهو انهزم أمام إسرائيل وهو غير ذي جدوى وهو أصبح سلاح خردة لا يقدم ولا يؤخر، وهي الفرصة المثالية لنا كما شرحنا هذه السلطة بعد هذا الانحلال الذي أصاب هذا الحزب، هذه فرصة ذهبية لأن الدستور اللبناني يأمرنا جميعا لا شرعية لغير القوى الشرعية. شو بدي بالقرارات الدولية؟ شو
قالي؟
شو بدي أمريكا؟ شو قالي؟ شو بدي إسرائيل؟ شو عم بتطور؟ إذا الدستور اللبناني منذ التسعين، نواف سلام قالها، تأخرنا كثيرا في تطبيق الطائف، الدستور يأمرنا باحتكار وحصرية السلاح لا بل بنزع سلاح الميليشيات، والقرارات الدولية تقول نزع. نعم،
يعني هاي فرصة ذهبية يمكن ما تتكرر ولازم أنه لبنان يقتنصها. الدولة اليوم لحتى ننهي عميد، هي قدام تحدي أنها تثبت ذاتها وتثبت سيادتها، يعني ما في غير هيدا الخيار، وطريقة هي المفاوضات، هي نكمل بهيدا المسار.
نعم، لا شك أنه السلطة اللبنانية بما أوتي لها من فرص عليها أن تستغل الفرص، لا تزال الفرص سانحة ولا يزال الوقت يسمح، لكن عليها التزامان، التمسك بهذا المسار، مسلك التفاوض الذي يجنبنا أحوال كثيرة. تخيلي لو أن هذا التفاوض غير موجود لكانت إسرائيل قد وصلت إلى صيدا وما بعد صيدا، وقد وصلت إلى البقاع الغربي، وقد وصلت إلى، أو يمكن أنها قد تكون أنهت هذه الحالة. فإذا علينا التمسك بمسار المفاوضات أولا، وثانيا علينا أن نصدق أنفسنا أننا دولة وأننا سلطة وأننا لدينا الوسائل التنفيذية لنشر السياسة وبسط الشرعية على كامل تراب الوطن.
أنا الأوان بعد 40 و50 سنة من الحروب ومن كل شيء عيني لبنان على أمل. عميد، أنا بدي أشكر صراحتك.
تسلم.
بدي أشكر حضورك بلبنان الحر، شرفتنا، ومستمعينا ومشاهدينا الكرام، بنعطيكم موعد الجمعة اللي جاي.